الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تحدثنا في لقاء سابق عن حرمة العين والحسد، واليوم نكمل بإذن الله بذكر هدي الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في علاج هذه الآفة. إذ نرى البعض يزعم دفع العين بتعليق التمائم والودع والخرز وصور الكف التي في وسطها عين مرسومة، وقد يعمد بعضهم إلى تعليق فردة حذاء أو حذوة حصان أو شيئا من عظام الحيوانات على أبواب منازلهم أو في سياراتهم أو غير ذلك مما لا أصل له في شرع ولا يرتضيه عقل. فهذه الأمور ليست أسبابا شرعية، كما أنها ليست أسبابا كونية في علاج العين أو الوقاية منها. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هذه الأمور، واعتبرها من الشرك، ودعا على فاعلها بالخسران والثبور. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق شيئا وكل إليه. إن خير الوقاية التحصن بذكر الله والاستعاذة بجلاله وعظمته من شر كل ذي شر. وأول الذكر دعاء الله الشافي بطلب صرف السوء ودوام العافية، وقد أرشد إلى ذلك الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. وقد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، أي إبراهيم، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهكذا يجوز الاستعاذة من العين بمثل هذه الأدعية، لكن الأعظم منه هو ما أنزله الله في القرآن، فقد أنزل الله المعوذتين فاستغنى بهما صلى الله عليه وسلم عن كل عوذة. يقول أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال المناوي: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي أيضا بالفاتحة، وفيهما، أي المعوذتين، الاستعاذة بالله، فكان يرقي بها تارة ويرقي بالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه، إذ الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح والأرواح، فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر فكانا جديرين بالأخذ بهما وترك ما عداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف لنا أن نعالج العين والحسد بالأسباب الشرعية أو الكونية؟ وفي الجواب نقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي من العين بالرقية، كما نقلت عائشة رضي الله عنها بقولها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يسترقى من العين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة، فرأى في بيتها جارية في وجهها سواد أو شحوب، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال ابن حجر: واختلف في المراد بالنظرة، فقيل عين من نظر الجن، وقيل من الإنس، والأولى أنه أعم من ذلك، وأنها أصيبت بالعين، فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين. انتهى كلامه رحمه الله. ولما جاءت أسماء بنت عميس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر، أي أبناءها من جعفر، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال القاري: ومعناه نعم، استرقي عن العين، فإنها أولى وأحرى بأن تسترقى، لأنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، والمعنى أنه أمر عظيم فيجوز الاسترقاء عنه من رب كريم. أخي المستمع الكريم، وإذا ما وجد المرء من نفسه أنه يعين غيره، فالواجب عليه أن يصرف ذلك، وأن يدفعه بذكر الله، وذلك أن يعود نفسه إذا رأى ما يعجبه أو يقع في قلبه، أن يعود نفسه قول سبحان الله أو تبارك الله. وقد علمنا ذلك الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في قصة سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجلد، فاغتسل أمام جمع من أصحابه ونزع جبة كانت عليه، فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره بيده ثم قال: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. قال العيني: قوله فليدع بالبركة فيه دليل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن، فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك، أي أن يقول تبارك الله، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة، والتبريك أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة في علاج العين التي عرف صاحبها، وهي اغتسال المعين بالماء الذي توضأ منه العائن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. ولكن البعض من الناس لو قيل له اغتسل لي فإني أشك بأنك عنتني لأرعد هذا وأزبد، أو رفض الاغتسال لأخيه، وهو بذلك يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال ابن حجر: أمر العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم ألا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، أي واجب عليه أن يغتسل لأخيه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل بلاء وفتنة، وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.